وصلنا إلى الفصل الثاني، وهو تحت عنوان الرفاه، وفيه يقدم الإمام شرحاً ويبين الأهمية في ضرورة تمتع الناس بالحد الأدنى من الرفاه، فيقول:
الإخوة الأعزاء، أبناء العشائر، أتيت لرؤيتكم. سمعت كثيراً عن أوضاع العشائر، لكن وجدت من اللازم أن أراكم عن قرب في بيوتكم وحيث تعيشون. وضع العيش والحياة هذا ليس بإسلامي. في الإسلام يجب أن يتمتع الناس بالحد الأدنى من الرفاه، وأنتم هنا بلا بيوت أو محل للسكن، لا غذاء جيد، لا طرق ومواصلات، هذه ليست بحياة إسلامية. يرافقنا هنا مسؤولو عشائر البلاد ووزير جهاد البناء المحترم ومسؤولون من مختلف دوائر الدولة، جاءوا ليطلعوا على أوضاعكم عن كثب ولخدمتكم إن شاء الله. نهج البلاغة الذي هو كتاب زهد يصرخ في وجه من ترك الحياة الدنيا لظنه أنه بذلك يعد لآخرته، الإسلام ليس كذلك.
رفاهية الحياة هي استراتيجية الاقتصاد الإسلامي، هذه قاعدة يقرها الإمام الخامنئي، ويوضح الاختلاف بين الرفاه المادي وروحية الاستهلاك، فيقول سماحته:
لا نعني بالرفاه المادي الترويج لروحية الاستهلاك التي هي نفسها من النتاجات المشؤومة للثقافة الغربية، بل هو بمعنى أن يصل البلد من حيث العمران واستخراج المعادن والاستفادة من الثروات الطبيعية وتأمين سلامة المجتمع وصحته والازدهار الاقتصادي ورواج الإنتاج والتجارة بالاعتماد على طاقاتنا الذاتية وقوانا الإنسانية إلى حد مقبول، وأن يصبح العلم والثقافة والتحقيق والتجربة أمرا شاملا وعاما، وأن تزال علائم الفقر والتخلف. الحياة المريحة ضرورية ولازمة للبشر، والإسلام بقوانينه وأحكامه يأخذ بيد الناس نحو الرفاه والراحة، لكن الراحة في الحياة ليست الهدف في حد ذاتها. كثيرون هم الناس الذين ينعمون بحياة مريحة وليس لديهم مشكلة من ناحية العيش والغذاء والراحة، لكن لم يشم رائحة الإنسانية والمدنية المادية تدعو البشر إلى هذه الحياة، وطبعا يكذبون كعادتهم. لو أننا نعمل بالأحكام الإسلامية، لو أن المجتمع الإسلامي يجمع الإيمان والعمل بالمقررات والقوانين الإلهية، لتحقق ذلك الشيء الذي كانت تبحث عنه البشرية طوال التاريخ. وماذا يعني؟ يعني الراحة والرفاه المادي مصحوبا بالتطور والتقدم والعروج المعنوي. ليس الإنسان حيوانا يكفيه أن تضع أمامه العلف، يريد الإنسان أن يكون من أهل الصفاء والنورانية ويشعر باللذة الروحية من النورانية والصفاء والعبودية لله.
يشير سماحة الإمام إلى اهتمام الأديان الإلهية بتوفير الرفاهية التي يعدها من أهداف الثورة الإسلامية، ويرى سماحته أن الرفاهية من بركات العمل بالقرآن الكريم، يقول:
إن بركات القرآن الكريم لا تقتصر على هذه الأمور التي ذكرتها بلساني القاصر، إنما هي بركات لا نهاية لها، ففي القرآن وبالقرآن توجد العزة والقوة والتقدم والرفاه المادي والتعالي المعنوي ونشر الفكر والعقيدة والفرح وسكينة الروح. بالتأكيد جميع الأديان تريد تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه في المجتمع، يعني من جملة ما تسعى الأديان لتحقيقه أن يكون المجتمع مجتمعاً مرفهاً، فهي لا تريد مجتمعاً فقيراً. ما هي أهداف الثورة؟ حاكمية الإسلام في الدرجة الأولى، فقد انطلقت الثورة أساساً لتحقيق هذا الهدف، ولأجل أن يحكم الإسلام وأن تكون له سيادته بمعناها الخاص. إذن فأهداف الثورة هي حاكمية دين الله والحرية والعدالة الاجتماعية والرفاه العام واجتثاث جذور الفقر والجهل والمقاومة أمام سيل الفساد الأخلاقي الجارف الذي انطلق من الغرب نحو العالم كله، وأنتم اليوم تشاهدون خصائصه، دول تشرع الشذوذ الجنسي.
يذهب الإمام الخامنئي إلى القول بأن الرفاه المادي توأم مع النمو المعنوي، ويشرح ذلك بقوله:
إن الدنيا والآخرة في هذا النظام وفي برنامجه توأمان، ويجب أن يعيش الناس في حياتهم العزة والرفاه، لكن هذا الرفاه وهذه الراحة وما يساهم في توفيرهما من أمور هي جميعاً مقدمة لنيل رضا الله. هذه الأمور بمثابة مقدمة، والهدف كسب رضا الله. إن ميزة دين الإسلام المقدس، وعلى وجه الخصوص المنظومة الفكرية والعقائدية للشيعة التي لديها امتيازات، أنه يحوي في نفسه سائر العوامل اللازمة لنمو الإنسان الفردي والاجتماعي، وهذه مسألة غاية في الأهمية، ففيه التطور المادي وكذلك التكامل المعنوي، أي يوجد في الإسلام خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويوجد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. بالتأكيد إلى جانب التطور المادي للمجتمع يوجد أيضا النمو المعنوي. يقول بأنه يجب أن تطرق باب الله تعالى بالدعاء وتدعوه: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عليكم أن تدعوا ليستجيب الله لكم. لا معنى لحياة الإنسان إلا في العلاقة مع الله، وهذا ما يعنيه الجمع بين السعي والبناء المادي وبين السعي والبناء المعنوي. لذا ترون أن الشخص الذي هو من أهل البناء المادي في الإسلام هو أيضا أزهد خلق الله تعالى. لقد حفر أمير المؤمنين عليه السلام بيديه المباركتين بئرا وقناة، وعندما فار الماء بحجم عنق الناقة خرج من البئر وفي ثوب العمل نفسه الملطخ بالطين، جلس إلى جانب البئر وكتب على ورقة: لقد وقفت هذا الماء للفقراء وجعلته صدقة، أي لأنه قام بعمارة مكان، فإنه ينفقه في اللحظة نفسها في سبيل الله، فقد كان الأكثر إنفاقا والأكثر بناء والأكثر تعاطيا بالمادة والأمور المادية، ومن الناحية المعنوية كان الأفضل والأسمى. هذه نتيجة تربية برنامج الرفاه الإسلامي المادي والمعنوي وانعكاسها. إن شعبنا العزيز بفضل الله تعالى قد استطاع أن يحيا حياة طيبة في ظل الإسلام، جمع فيها الدنيا والآخرة والماديات والمعنويات والعلم والعبادة والرفاهية. فإن استطعنا أن نشكل مجتمعا ونظاما كهذا، فإننا نكون قد أوجدنا يوم الانهزام الواقعي لأعداء الإسلام في العالم.